بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أمة الأرض من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث برحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، رأي تجدد مع سراج بلا زيت، سلسلة بترسخ بعض المعاني في رحلة السير على طريق الدعوة أو الزاد الإيماني أو الزاد التربوي أو الزاد التوجيهي للعاملين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وملامح ومعالم السير على طريق الدعوة من الجانب الإيماني أو البنائي، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وأن اشتاق النفس وسعة الجوارح أنه لذلك والقدر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعكم بها، وأن يدخرها عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مع الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. اليوم هنتكلم عن سراج العامل لدين الله الرباني، إن هو يستزيد منه أو يرضى الوقود داخل قلبه حتى يستطيع أن يكمل في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما، ومن ثم في رحلة السير على طريق الدعوة. نتكلم النهاردة على سراج الهم، سراج هم الدين. سراج هم الدين، مسألة كنت درس بتاع الدكتور حازم اللي كان شغال في الموقف، الدكتور ذكره في إن هو كان في محل قالت وحد دخل سأل على شريط معين، ثم بعد كده جزاه الله خير الدكتور حازم قال للأخ لا أروح أديها الشريط. ده يدل على وجود هم في قلب الدكتور حازم جزاه الله، وحرص على المدعو بحيث أنه ما يضيعش فرصة زي دي، أو لأنه هو يستثمر فرصة زي دي عشان يدل الناس على الخير ويدل الناس على الله سبحانه وتعالى. كان كده الداعية أو العامل لدين الله لابد أن هو يحافظ على هذا، يحافظ ويحمل في صدره قلب مهموم في أمة مكلومة، وخصوصا في الأحداث اللي احنا بنمر بيها، سواء في إخواننا في حلب أو في فلسطين أو في عموما أو في بس بقاع الأرض. يعني أنت لو حطيت صبعك عشوائيا على خريطة العالم هتجد دماء المسلمين في كل مكان، احتاجت الطهارة للأسف، أمور لا يستطيع قلب الداعية أو قلب العامل لدين الله أن يتحملها إلا أن يكون صاحب حال مع الله عز وجل، فضلا أن يكون له حال مع القرآن وفهم سنن الله، سنن الله في أفعاله بين عباده. كان كده كان سيدنا أويس القرنين سيد التابعين لما كان بيبيت في ليله كان يقول اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة، إنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني، وليس في بيتي من شيء من الرياش إلا ما على ظهري. الرياش ده اللي هو الأساس من المتاع، يعني زي ما بيقولوا كده بيحط حشو على الفراش عشان يكون لين وهين. تخيل كل يوم بيقول هذا الدعاء، كان مش قادر يتصدق، مش قادر ينقذ جائع أو يعطي جائع أو يتصدق على فقير أو يعطي ميته أي شيء يضحي به عشان إخوانه المسلمين. ده الشعور اللي لابد أن يكون في قلب العامل لدين الله. طبعا بيسير على ضرب سيد التابعين سيدنا أويس القرني كثير من ممن حملوا هم هذا الدين وعملوا على التغيير، زي قطز رحمه الله تعالى يضرب بسهم مع أصحاب القلوب صاحبة هم الدين اللي كانت بتحمل هم حقيقي للأمة. الله تعالى لما يعني حدث الخطر المريع بأمة الإسلام، خطر التتار، تلك الأمة الهمجية الوثنية التي لم تبق في بلاد المسلمين أخضر ولا يابس، سقطت أمامهم كل حصون المسلمين، بل أبيدت الخلافة الإسلامية وسحقت كل البيوش أمامها وتخاذل الجميع في هذا الوقت ما بين مستسلم وهارب، طبعا مع ذبح ملايين المسلمين في سائر أقطار الإسلام. وبلاد المسلمين، ولم يبقى إلا الحصن الأخير، لم يبقى إلا مصر، وطبعا على رأسها السلطان المظفر سيف الدين قطز. وهنا وفي الوقت الحرج ده بدأت رسالة من التتار لسيف الدين قطز تهدده بالويل والثبور وعظام الأمور التي يمكن أن تحدث له وللحاشية بتاعته، وبتخيره ما بين التسليم المذل المشين من غير قيد أو شرط، وما بين التدمير الشامل الذي لا يبقي ولا يضر. وكان الدليل على صدق التهديد ما في الأمام أعين من يقرأ هذه الرسالة ممن سبقوهم في مواجهة التتار، طبعا في مئات المذابح اللي عقدها التتار في بلاد المسلمين الدخل. ولكن كان قطز هو في حقيقة طبعا ما يعرفش سيف الدين قطز هو محمود بن جلال الدين الخوارزمي، هو سليل ملوك الدولة الخوارزمية. طبعا يعني زي ما بيقولوا كده كان بيشرب حب الجهاد منذ الصغر، وتربى على عشق الدين، بل حمل هم الدين منذ الصغر وكان بيتربى على ده. فكما يقول أهل السير عنه أنه ما عاد يعرف له غاية الحياة إلا إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. طبعا في الوقت ده جمع قطز مجلس وراء الجيش وبدأ يقرأ عليهم نص رسالة التتار المرعب، ولكن وجد منهم في هذه اللحظات تخاذل وتردد في رفع راية الدين. وفي الموقف العصيب ده انطلقت كلمات نورانية لتوقد الهمم وتقوي العزائم، فقال رحمه الله: أنا ألقى التتار بنفسي، أنا ألقى التتار بنفسي. ثم مضى يكثر من الكلام الذي يثير فيهم حمية الدين وحمية الإيمان، ويقول: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختار ذلك يرجع إلى بيته، وإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين عن القتال. فعلى صوته واشتد بكاءه رحمه يقول: يا أمراء المسلمين، من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن. يجب أن نحن نعيد هذه الرسالة مرة أخرى ونقول: يا دعاة الإسلام، من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن. يلي شغالين في العمل الدعوي وبنكسل على الإقامة على الثغور وبنتخاذل في ذلك أو بنأثر في ده، مش تقصير مقبول ولكن تقصير غير مقبول لانشغالات وهمية، من للدعوة اليوم إلا نكن نحن؟ من للعالم الإسلام اليوم إلا نكن نحن؟ من لرفع راية هذا الدين مرة أخرى إلا نكن نحن؟ من للدعوة سواء التخصصات المختلفة في المجال الدعوي، الدعوة التربوية أو الدعوة العامة أو الدعوة الفردية أو الدعوة العلمية، أيا كان الثغور اللي هنقف عليها في المجال الدعوي، من لهذه الثغور إلا نكن نحن؟ الوقت ده ضج البكاء لما سمعوا من نبرة الصدق في كلام سيف الدين قطز. طبعا جمعوا على حمل راية الإسلام، فكان أن كتب الله تبارك وتعالى لهم في هذا الوقت وبهذه الحمية والدقة وصدق الإيمان لحمل راية هذا الدين النصر على تطار في معركة عين جالوت الشهير. إن نحن نعيش هذا الهم، نحتاج إن نحن نعيش هم الدين، نحتاج إن نحن نعيش هم الدعوة، نحتاج إن نحن نشيل هم الأمة ولا نتخاذل عن نصرة دين الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الهم الذي نريد أن نحمله في صدورنا بصدق مع الله عز وجل هو صدق مع الله. يعني إيه؟ يعني أنا بشيل هم الدين ده وبقف على ثغر الدعوة ده وبشتغل في الدعوة أو في العمل الدعوي وبجتهد في إقامة الثغور الدعوية المختلفة لله تبارك وتعالى، لله، مش عشان يتقال ده الأخ فلان أو الأخت فلانة أو الشيخ فلان أو الشيخة علانة مجتهد في الدعوة، أو فلانة فلانية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله طلقة من طلقات الدعوية اللي احنا بنشوفها، فلان الفلاني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله واقف على الصراط. لا، هو بيعمل كده مش عشان ينال هذا المقام وهذه المنزلة عند الناس والعياذ بالله، ولكن هو بيعمل ده عشان يريد مقام عند الله سبحانه وتعالى، وليه انتماء لمدرسة الحسن البصري التربوية اللي طبعا بيقول فيها هانوا على الله فعصوا ولو عجزوا عليه لعصمهم. قاد بهذا انه هذه المعصية مش بس معصية الذنوب والمعاصي يا جماعة اللي هي المعصية بتاع ذنب اللي الواحد عمل ذنب، لا، في معصية تانية او ذنب تاني اخر هو ذنب التخاذل عن نصرة الدين، هو معصية الانتكاس عن العمل الدعوي او عن الاقامة على ثغر من ثغور الدين المختلف. كده محتاجين ان احنا نضع امام اعيننا، نصب اعيننا دوما مقياس الايمان، المقياس الايماني احنا نقدر نقيس بيه اذا كان هذا الهم، هم الدين وهم الدعوة وهم العمل على التغيير في هذا الواقع الأليم، هذا الهم او هذا الشيء الذي نحمله في قلوبنا بيقاس بمقياس الإيمان الصحيح اللي طبعا بيسطره ابن عطاء، فيقول إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر أين أقامك. إن دائما وأبدا العامل دين الله وهو بيحمل هذا الهم الصادق في قلبه في رحلة السير على طريق الدعوة، نصب عينه هو رؤية الله تبارك وتعالى، هو يا رب أنا مقامي عندك فين، يا رب أنا وصلت فين لحد دلوقتي في التعامل معاك، يا رب أنا فين في الطريق ليك، يا رب أنا فين في الاستعمال الدعوي، يا رب هو ده الهم اللي شاغل قلبه وعقله وفكره المصاحب لهم الدين الحقيقي داخل القلب اللي بيحمله على طريق الدعوة. الميزان ده هو اللي بيبين مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الحال اللي بتسري فيه المشاعر وبيهيمن على القلب ومن ثم بينعكس على الواقع اللي تنقاد به من خلال سلوكك الدعوي وممارستك الدعوية. عشان كده محتاجين ان احنا نركز قوي في قضية حمل هم الدين بصدق، مع ان الصدق ده يكون صدق مع الله تبارك وتعالى، عشان المنزلة عند الله ومقام عند الله سبحانه وتعالى مش مقام عند الخلق والعياذ بالله. عشان كده محتاجين كل فترة ان احنا نراجع احوالنا القلبية عشان نكشف مدى حب ومهابة وتعظيم الله تبارك وتعالى في قلوبنا اللي حملنا فيها هم لهذا الدين والعمل على التغيير، ونجدد هذا التعظيم وهذه المهابة وهذا الحب في قلوبنا في رحلة السير على طريق الدعوة، حتى يكون هذا الهم هم لله تبارك وتعالى، هم مقام عند الله عز وجل، ننال هذه المنزلة لا هم عند الناس والعياذ بالله. فهذا الهم الصادق الذي يكون في قلب الداعية أو العامل لدين الله، والذي منشأ في الأساس أن يكون لله تبارك وتعالى ونيل منزلة عند الله سبحانه وتعالى في رحلة السير على طريق الدعوة، بيصاحبه هم الآخرة. إن أنت هتفاجأ بمغريات دنيوية، ومع أنك بتجاهد نفسك أن يكون هذا الهم لله تبارك وتعالى، ولكن هتجد بعض الأشياء كده اللي بتجيلك زي كده العطايا الدنيوية أو المغريات الدنيوية أو المطبات الدنيوية اللي ممكن تقابلك وانت شغال في الدعوة. فلو انت ممكن تبقى شايل في قلبك هم دين، والهم ده بيكون لله عشان تصل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بتصاب أو بيعترضك في رحلة السير مطب اسمه مطب الدنيا. مطب الدنيا ده لو انت عينيك مش على الآخرة وهمومك أخروية ممكن تقع في هذا المطب والعياذ بالله. فصاحب هذا القلب الذي يحمل هم الدين إذا كانت الآخرة هي ما تشغله إن شاء الله نحسبه من الصادقين الذين نرجو لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، ومن كانت الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن دماء الدنيا هذه العروض الدنيوية والفتن الدنيا قبل كده في مسألة دور القواعد وأصول الدعوة إلى الله، إن في فتن أساسية في رحلة السير على طريق الدعوة. الفتن دي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى محذرا للعاملين فضلا عن الدعاء فضلا عن العلماء والمشايخ، فضلا عن أي حد يريد أن هو يسير على طريق ربنا سبحانه وتعالى. بيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إيه؟ أحيانا في بعض الأحوال بيكون الآباء والأمهات عائق في الطريق للعمل للدين في بعض الظروف وبعض الأوقات، هم اللي بيصد أولادهم جحودا مش خوفا أو شفقة أو رحمة لا. وأحيانا تانية بعد فترة من الفترات بتجد إن لا، هتبقى الأولاد لما بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكم بها بالزواج ويبقى فيه إنجاب، هتجد إن أولادك بيصدوك عن العمل لدين الله. ليه؟ لأن احنا كنا ذكرنا قبل كده إن من معالم السير على طريق الدعوة ومن أصول الزاد التربوة على طريق الدعوة هو سراج البذل والتضحية. فطبعا انت لما تشوف أولادك هيبقوا محتاجين وبيطلبوا بعض الأشياء اللي انت متطلبات ممكن تعيقك عشان تجيب المتطلبات دي، هتاخد من وقتك كتير جدا، ومش متطلبات أساسية، مش أساسيات عشان مش ضروريات، ولكن تحسينات تكميلات حاجات مكملة مش حاجات أساسية. لأن عندنا نص صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ولكن أنا بتكلم على مش الضروريات الكماليات، فهتطلب منك وقت وجهد وبذل في مكان تاني في الدنيا عشان تجيب الكماليات دي، فبدأ الوقت ده هياخد من وقت العمل الدعوي والتحضير والبذل الدعوي والإقامة على الصدور الدعوية المختلفة. أيضا هتجد أن بعد كده لو الزوج أو الزوجة العكس بقى، يعني الأخ زوجته والأخت زوجها، لو هم مش على نفس الهم ونفس الفكر ونفس القضية، هتجد بعد كده إيه اللي بيحصل، هيبقى فيه والعياذ بالله صد ما بين الاثنين، ده بيصد دي ودي بتصد ده، بحيث ان ايه ما يبقاش فيه تعاون على العمل الدعوي والعياذ بالله. ايضا العشيرة المقصود بها هنا الوجاهة الاجتماعية، فرتك جاهك عيلتك، لو احيانا انت ازاي تعمل كده، انت ازاي تتكلم الكلام ده، انت ازاي تقول. احيانا الداعية بيتطلب العمل الدعوة ان هو يقف وقفة الحق وقول الحق وبذل من اجل الحق. فتجد لو هو مثلا من عيلة مرموقة يقول له انت هتودينا في 60 داهية، مش عارف انت بتتكلم الكلام ده ليه، انت يا ابني مش عارف عملت فينا ايه وهكذا. وايضا الاموال في مسألة التجارة والمال والأمور الدنيوية اللي زي دي بتعطل على طريق العمل الدعوي، ولو كانت كمان بشرط وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل الفتن دي لو كانت أحب لينا من الله ورسوله وجهاد في سبيل ربصه حتى يأتي الله بأمره والله لا يؤمن. خد بالك يا جماعة، اللي حب الكلام ده عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وعن البذل للعمل الدعوي وعن الإقامة على الصهور، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه في الآخر والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذم الفاسقين اللي تركوا مش بس تولى وتخاذل عن نصر دين الله تبارك وتعالى، ولكن تفاسق والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة هم جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فكان جزاء ربنا سبحانه وتعالى هذا الصادق مع الله، هذا الرجل أو هذا الداعية أو هذا العامل صاحب هم الدين الصادق مع الله تبارك وتعالى، كان لي 3 عطايات من ربنا سبحانه وتعالى. الواحدة بس منهم خير من الدنيا وما فيها. ربنا سبحانه وتعالى جعل أول حاجة وأول عطية من عطايا الله تبارك وتعالى إن هو جمع عليه فكره وتركيزه في الدعوة وطلب مرضاة الله تبارك وتعالى، فما شغلته لم تشغله زوجة أو يلهيه ولد عن ذكر الله فضلا عن العمل الدعوي. ربنا سبحانه وتعالى أذاقه طعم الغنى به سبحانه وتعالى، هو مقام الاستغناء بالله عن كل شيء كما ذكرنا في الآيات ما عادش بيحس بفقر، سواء فقر للتعلق ببشر أو فقر إلى مال، ربنا سبحانه وتعالى كفاه أمر دنيته، بل ربنا سبحانه وتعالى كمان كفاه أمر آخرته إن هو ثبته على هذا المقام حتى يلقاه به بإذن الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده كمان، ده هو لما ترك الدنيا لله الله تبارك وتعالى جعل الدنيا تأتيه وهي راغمة. متخيلين يا جماعة واحد كده بيجري من الدنيا أو مش الدنيا هي اللي جرت وراه، هو بيجريش من الدنيا، بيجري من الدنيا عشان هو اختار طريق الدعوة. ولا أقصد بالدنيا أصول الدنيا، لأن احنا برضو الدنيا هنا دار ابتلاء يا جماعة، يعني دي مش دعوة للعزلية ولا دعوة لأمر والعياذ بالله هو بعيد عن الدين، ولكن أنا بتكلم بالدنيا لاستزادة من الدنيا لدرجة أنها تشغلنا عن الآخرة، تشغلنا عن العمل الدعوي، تشغلنا عن مراد الله تبارك وتعالى في استعمال الدعوة والإقامة على الصهور الدعوية المختلفة. ده اللي أنا أقصده بقصة الدنيا. طبعا اللي طبعا اختار ان هو يكون يقلل من او يتقلل من الدنيا عشان العمل الدعوي فنرجو ان شاء الله على خير ونرجو له الفلاح والصلاح في الدنيا والاخره. عشان كده كان ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر: همه المؤمن متعلقه بالاخره، فكل ما في الدنيا يحركه الى ذكر الاخره، وكل من يجهله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصناع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحذر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى النسيج المخيط. وأيضا كذلك المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة، وإن رأى لذة ذكر الجنة فهمته متعلقة بما سم، وذلك يشغله عن كل ما تم. هذا هو القلب الذي نريد، هذا هو العامل الرباني لدين الله تبارك وتعالى الذي نريده. عامل دين الله يحمل في قلبه هم الدين حتى ينال المقام عند رب العالمين، ينظر إلى الآخرة ولا يلتفت إلى الدنيا. تلك الدنيا التي تعيق عن العمل الدعوي، تلك الدنيا التي تعيق عن الإقامة على ثغر من ثغور الدين، التي تعيق عن كلمة الحق، التي تعيق عن البذل والتضحية لنصر دين الله تبارك وتعالى. هذا هو ما نريد. هم سراج هم الدين. مش عايز نطول، حابب ان احنا نتلقى لو في أسئلة أو متعلقة بأمور إيمانية وتربوية عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، حتى جوارحنا ولي ذلك القدر. طبعا في مجال الأسئلة تفضلوا، اللي عنده سؤال إن شاء الله المقياس فانظر أين أقوم. المقصود بالمقياس الإيماني الحمد لله والصلاة صلى الله عليه وسلم أن هذه الإقامة تكون على مراد الله تبارك وتعالى، إقامة مجردة. طبعا أنا يعني إيه، أنا بأخاطب عاملين لدين الله، فأنا فاهم إن هم إن شاء الله يكونوا فاهمين على قدر من الاستيعاب. يعني الإقامة مقصود بها زي ما ذكرنا إقامة على مراد الله تبارك وتعالى، مش بحظ نفس ولا اتباع هوى، ولكن أساسها هو الاستعمال الرباني. يعني إيه؟ يعني في حاجات كده الواحد مش مرتب لها، في استعمالات بتيجي فعلا ربانية، الواحد مش مرتب ان هو لو عمل كذا فهتجيله كذا، فبالتالي هو بيجتهد في كذا وبيحسن نفسه كذا عشان يوصل لكذا. لا لا لا، ده مش مقصود به المقام ده، ولكن المقام ان انت بتجتهدي او الشخص بيجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل بيصطفيه وبيستعمله وبيختاره ان هو لهذا المقام وهذا الاستعمال. واضحة؟ لان فيها زي ما بيقولوا كده شعرة ما بين حظ النفس في العمل والاستعمال واتباع الهوى ورؤية النفس، وما بين ان لا ده استعمال رباني سبحانه وتعالى من قبل الله. المقياس ان انت تكوني قريبة من الله او يكون الشخص قريب من الله سبحانه وتعالى، ودي بقى ما بتتشافش، يعني ما ينفعش اقولها دي في قلب اللي ليه تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ان لو هو حتى مش موجود في المكان ده او في المقام ده، ولكن حاله مع ربنا زي ما هو وقرب من الله سبحانه وتعالى صدقت وعلقت مع الله سبحانه وتعالى زي ما هي بل بتزيد، هو مش فرق مع المكان والمقامة دي، ولكن كل ما علقت مع ربنا سبحانه وتعالى الخاصة بتزيد، كل ما استعماله بيزيد، باستعمال رباني، باستعمال من الله سبحانه وتعالى، باستصاء اختيار من الله، فان حد هو اللي يحطه، عشان كده فبالتالي ما بيتوددش للناس، زي ما احد الاشخاص يقول خلي الناس تحبك. يعني ايه خلي الناس تحبني؟ هو الاصل ان انت بتجتهد في طاعة الله وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الصدق في القرب يحبك، فينادي في أهل السماء كما جاء في الحديث، فينادي جبريل فيحبه، ثم ينادي أهل السماء فيحبه، ثم بعد كده ينادي في أهل الأرض فيوضع له القبول في الأرض. حتى في مسألة حسن الخلق، حسن الخلق ما هو إلا مردود طبيعي لعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت بتتقي الله في الخلق فبتعاملهم معاملة حسنة. ضبط والقلوب بين إصبعين نصر، واضح كده أستاذ أمل؟ ضبط بالضبط. هي أسئلة تانية إن شاء الله. دعوة في الجامعة تكون إزاي؟ رقم واحد، دعوة بالنموذج. الدعوة بالنموذج يعني إيه؟ يعني اللي هيقوم بهذا العمل الدعوي يكون نموذج دعوي الناس كلها شايفة الدعوة فيه. مثلا يكلم الناس عن غض البصر وهو يكون بيطلق بصر، ما ينفعش أخت تكلم البنات عن الحياء والعفة وهي هيكون عندها ما عندهاش حياء أو عفة في تعاملاتها، ما ينفعش. الدعوة بالنموذج، ان الاخ او الاخت اللي بيتكلم عن الصلاه، الشباب شايفين صلاته مختلفه، شايفينه بيحافظ على تكبيره الاحرام، بيحافظ على وجوده في المسجد، واضح الصوت يا جماعه؟ فالدعوه بالنموذج او بالقدره العمليه، اللي هي فكره ان الناس تشوف الدعوه فيه، دي رقم واحد بالنسبه لدعوه الجامعه والدعوه عموما. رقم اثنين خليكوا في واقع الشباب او واقع الجامعه، شيلوا هم الناس. في فرق ما بين واحد بيحضر حاجه هو عايزها، وفي فرق بين داعيه او عامل لدين الله بيحضر حاجه الناس محتاجاها، ولا اقصد بذلك اسلام السوق كما يقولون، ولكن تقدير الاحتياجات الدعويه. يعني انا دلوقتي عندي مثلا شفت مشكله في الدفعه بتاعتي او في المجموعه اللي انا بتكلم معاها في الجامعه ان هم مفرطين في الصلاه، يبقى اول حاجه مش هروح اتكلم مثلا عن حرمه الغناء، ولكن هتكلم في قضيه الصلاه واهميه الصلاه والقرب من الله سبحانه وتعالى. لقيت مجموعه البنات اللي انا معاهم بالنسبه للاخوات عندهم مشكله في الحجاب الشرعي، او هما مثلا محجبات حجاب شرعي يرضي الله تبارك وتعالى بالضوابط اللي العلماء ذكروها، ولكن عندهم مشكله في التعامل مثلا او الاختلاط، فاولى الحاجات ان انا اتكلم في الامور دي بشكل دعوي وبسط، فضلا ان انا عندي هم واحد هو ده اللي انا عايز اعمله مع الناس، اللي هو ايه؟ هم ربط الناس بالله مش ربط الناس بالاشخاص. اول حاجه بعد الدعوه بالنموذج، رقم اثنين تقدير الاحتياجات الدعويه للواقع الدعوي اللي انا همارس فيه الدعوه بالنسبه لدعوه الجامعه، ايه الاحتياجات هم الناس محتاجه ايه. رقم ثلاثه انا عندي بقى اولويات، انا بعيد عن الاحتياجات دي، الاولويات دي مش انا اللي بختارها، الاولويات دي بمدارسة القرآن والسنة. يبقى رقم واحد ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، ربط الناس بالآخرة، ربط الناس بالصحبة الصالحة، عشان نتكلم في المواضيع دي من خلال القرآن ومن خلال السنة، ربط الناس ببيئة الإيمان، ربط الناس بأعمال الإيمان. واضح كده يا جماعة؟ بعد تقدير الاحتياجات، لا احنا قلنا أول حاجة ربط الناس بالله، بعد كده اثنين تقدير الاحتياجات الدعوية للواقع الدعوي اللي أنا همارس فيه الدعوة. طيب لو خلاص أنا عملت تقدير للاحتياجات الدعوية بتاعتي، أعمل إيه بعد كده؟ أنا عندي بقى احتياجات أو عندي أولويات خطاب دعوي، ربط الناس بالله، ربط الناس بالآخرة، ربط الناس بالصحبة الصالحة، ربط الناس ببيئة الإيمان اللي هو المسجد أو المكان اللي بيقام فيه أعمال الإيمان، ربط الناس بأعمال الإيمان، أعمال الإيمان آخر حاجة، أعمال الإيمان. طيب العناصر واضحه؟ تمام. طيب الاخ السائل او الاخت السائله، العناصر واضحه؟ طبعا برضو من موضوع تقدير الاحتياجات الدعويه عند واقع الشباب في الجامعه، ربط الناس بالقدوات، عايزين نرجع الناس تاني ان تبقى قدوتهم الصحابه، قدوتهم التابعين، قدوتهم الصالحين. احنا نتكلم عن سير الصالحين، سير الصحابة، نماذج من الصحابيات، سواء بقى على مستوى الاسم كله أو الصحابية كلها من أوله لآخره، أو مواضيع زي حياء الصحابيات، عفة الصحابيات، إيمان الصحابيات، عبادات الصحابيات وهكذا. لو في مجموعة هتنزل فيهم تعلم، فيهم تعلم جزء من العلم الشرعي. هجاوب على حضرتك أستاذ أمال دلوقتي. مسألة الجرأة بتيجي بالممارسة. طول ما أنت بعيد وطول ما أنت حضرتك أو طول ما أنت طول ما السائل سواء كان أخ أو أخت راهب الموقف هيفضل راهب. الجرأة دي بتيجي بالممارسة. مرة هننسى الكلام أصلا اللي إحنا عايزين نقوله، مرة هننسى الأدلة، مرة هننسى القرآن، مرة هننسى السنة، مرة هنتأتأ في الكلام، هنتأتأ في الكلام مرة في مرة في مرة. بعد كده هتلاقي الناس بتوقفك أصلا من إيه أو دي الجرأة دي بتيجي بالممارسة. فضلا دي رقم واحد، يبقى رقم واحد الممارسة. رقم اثنين تطوير الذات، تطوير بقى في الدورات. يعني حضرتك مثلا أو حضرتك دورة في البرزنتيشن سكيلز، خد دورة في التحضير الدعوي، خد دورة في التلخيص الدعوي. الحاجات اللي زي دي هتخليك دائما وأبدا عندك ثقة في نفسك على مستوى طريقة الإلقاء، ومن ثم استمراريتك في الإلقاء هتديك قوة في الإلقاء. وابدأي بالحاجات القوية اللي انت عارفاها او الادلة اللي انت حافظها حتى لو حاجات صغيرة. نقطة لو في مجموعة هتنزل ليها تعلمهم جزء من العلم الشرعي، معلش تبدأ معاهم بايه؟ طبعا مداخل العلم الشرعي، ولكن يعني انا وجهة نظري المدرسة اللي انا بتبناها مدرسة علم الايمان في البداية، تعلم علم الايمان. هو لو المدعو الإيمان ذات داخل قلبه خلاص، هو عارف، هو هتلاقيه لوحده عايز يطلب علمه، وتلاقيه لوحده عايز يشتغل، وتلاقيه لوحده عايز يشتغل في صناعة المعروف وهكذا. فأنا من مدرسة تبني علم الإيمان في بداية رحلة السير. برضو احنا في النقطة دي أختنا أمال أحيانا بنقع في للأسف الإخوة والأخوات اللي بيشتغلوا علم شرعي مع الشباب، قلما ما أجد إلا من رحم ربي فيما أعلم حد عنده فقه، وأقصد بكلمة فقه أي فهم الواقع الملعون، فبيديلهم العلم بشكل بسيط. يعني التجويد مش هيقعد معهم طول الترم يديهم بقى التجويد أو متن مش عارف الجزرية ويبدأ يقول لهم احفظوا المتن لا الأولى ليهم بحق القرآن مثلا، لكن ممكن يديهم التجويد كله في يومين ثلاثة ويبدأ معهم في مقرأة مثلا في تطبيق الحكم ده. أو زي ما الشيخ بالضبط جزاك الله خير، لسه هذكر المثال، زي الشيخ مثلا علي زياده جزاه الله خيرا في نقاط ان هو كل مره هو بيسيب الاخ يقرا، ولكن كل مره بيصحح معاه حكم من الاحكام قبل ما يكمل معاه للاخر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في اساسيات زي ما حضرتك بتقولي كده، سوره الفتح، السور جزء عام لمعظم الناس بتصلي بيه، دي اولى في تصحيح القراءه. حتى اللي هيدي مثلا دوره في العقيده او دوره في الفقه مثلا، فقه يعني مثلا في البدايه خالص يديهم كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. العقيده زي ما قلنا اللي هو يشرح مثلا حديث الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، الحديث ده يوم الاخر والقدر خيره وشره يعني ايه. وبرضه لما يجي يشرح ما يشرحش بطريقه اكاديميه علميه، ولكن بطريقه علميه دعويه او دعويه علميه، ما يطولش المده، حاجات مختصره. والله في اسئله ثانيه ان شاء الله. في علاقه قويه بينك وبين المدعو دون، قول له على الاثنين. لو العلاقه لا تتحمل على كل المنكرات دي كلمه عن الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلو هو صلى صح ان انت تجتهد معاه في النقطه دي وتستحضر الايمانيات، طب انت ممكن تنكر ولكن بشكل ده مش انكار عام، يعني ده مش انت خلاص بقى فرض عليك عين ان انت تنكر دعوة ان حضرتك بتقول حد فهمتم سؤال ان حد متابعه او حد بتكلم وليه. وجزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة